بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة جديدة من كتاب غريب ومحير. وقفنا آخر حاجة قرأناها كان موضوع رحاب الزانية، لكن هندخل المرة دي على قصة خاصة بختان بني إسرائيل على أيام يشوع بن نون. القصة موجودة في سفر يشوع الإصحاح الخامس من 2-9. بيقول: في ذلك الوقت قال الرب ليشوع: اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فختن بني إسرائيل ثانية. فصنع يشوع سكاكين من صوان. مش عارف ايه صوان دي، بس خلينا نبص عليها كده في ترجمة تانية. يشوع 5 كام؟
5-2.
سكاكين من حجر الصوان، نوع حجر يعني. طيب مش مهم. وعود فختن بني إسرائيل. فصنع يشوع سكاكين من صوان وختن بني إسرائيل في تل القلف. وهذا هو سبب ختن يشوع إياهم. إن جميع الشعب الخارجين من مصر الذكور جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من مصر، لأن جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين. وأما جميع الذين ولدوا في القفر على الطريق بخروجهم من مصر فلم يختنوا، لأن بني إسرائيل صاروا 40 سنة في القفر حتى فني جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من مصر. فاهم انت القصة بتتكلم عن ايه؟ خروج موسى من ما يشوع بن نون ده اللي جه بعد موسى عليه السلام على طول. فخروج خروج موسى من مصر وال40 سنة بتوع التيه. فكل اللي كانوا من جيل سيدنا موسى وموسى وهارون هما الاثنين ماتوا. فبيقول لك خلاص اتولد بقى جيل جديد، يعني عيال صغيرين لسه ما اتولدوش وما اتختنوش ولا ايه، مش مهم التفاصيل يعني، لكن هو الموضوع مرتبط بالفتره دي. لان بني اسرائيل صاروا 40 سنة في القفر حتى فني جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من مصر الذين لم يسمعوا لقول الرب الذين حلف الرب لهم إنه لا يريهم الأرض التي حلف الرب لآبائهم أن يعطينا إياها، الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. أما بنوهم فأقامهم مكانهم، فإياهم ختن يشوع لأنهم كانوا قلفا إذ لم يختنوهم في الطريق. وكان بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتان إنهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برئوا. وقال الرب ليشوع: اليوم قد احرجت عنكم عار مصر، فدعى اسم ذلك المكان الجلجال الى هذا اليوم. القصة دي ان كان لها اي فايدة فهي بتوضح فقط ان شريعة الختان كانت هامة جدا جدا يعني. طيب في شريعة تانية بقى، شريعة البراز. طيب التثنية 23:9-14 دي الفقرة اللي انا قلت لك عليها اللي هي ليها علاقة بالفقرة التانية اللي كنا قريناها، ان الشخص النجس يخرجوه بره المحلة علشان الرب إلهك سائر من المكان ده، فما ايه ما النجس ده ما يقعدش في المكان اللي ربنا هيعدي فيه ده بحسب الكتاب. فهنا في سفر التثنية 23:9-14 بيقول: اذا خرجت في جيش على اعدائك فاحترز من كل شيء رديء. ان كان فيك رجل غير طاهر من عارض الليل يخرج الى خارج المحلة لا يدخل إلى داخل المحلة، ونحو إقبال المساء يغتسل بماء، وعند غروب الشمس يدخل إلى داخل المحلة. طيب ده تشريع خاص بالاحتلام أو حاجة زي كده أيا كان. ويكون لك موضع خارج المحلة لتخرج إليه خارجا، يعني مكان مخصوص اللي الناس دي يروحوا فيها ولا أيا كان، فضايح دي ولا إيه. ويكون لك وتد مع عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجا، وترجع وتغطي برازك. ليه بقى؟ لأن الرب إلهك سائر في وسط محلتك لينقذك ويدفع أعداءك أمامك. فلتكن محلتك مقدسة لئلا يرى فيك قذر شيء فيرجع عنك. انا مش هعلق كتير عن الموضوع ده، لكن في نقطة انا عاوز اوضحها، ان القضية في حد ذاتها مش يعني ان الشريعة غريبة ولا حاجة، لا، احنا برضو عندنا في الشريعة الاسلامية في شرائع كثيرة جدا خاصة بالطهارة من اي عرض، من اللي اي اعراض تصيب الانسان، او حتى في شرائع خاصة بالاستنجاء او يعني احكام الخلاء او حاجات زي كده. لكن القصة كلها زي ما قلت قبل كده ان الموضوع مش خاص بان يعني شريعة لشيء معين غريب، لا، ده احنا حتى بنعتقد بالنسبة للشريعة الاسلامية ان ده من كمال الشريعة، ان مفيش اي شيء يعني ممكن الانسان يحتاج فيه حكم الا وربنا عز وجل ارشدنا الى الحكم الصحيح فيه، سواء عن طريق القرآن الكريم او عن طريق السنة النبوية الشريفة. لكن الفكرة ان دايما هذه الاحكام الخاصة بالانسان وطهارة الانسان زي ما قلت امبارح، ان هي لمنفعته الخاصة، وان الله عز وجل بيرضى عن الانسان لانه بيتبع شريعته الالهية، مش علشان تطهره ده، او انه زي ما النص بيقول يدفن ولا يغطي برازه، او ده في منفع للاله، او الاله لما هيعدي من المكان هيتضرر من هذا. لا، مش القصة ان الله عز وجل بيتأثر بهذه النجاسات، لكن كل هذا لفائدة الانسان نفسه والحيوان والبيئة وهكذا، وبحيث ان تكون قوانين واحكام إلهية تخلي الإنسان يعيش في أحسن حال. مش عارف إيه النصوص اللي ورا بعضها دي. طيب، الأكل على الخرق، ده حزقيال 4:9-17. هنا بيقول: وخذ أنت لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا كرسنة دي؟ كرواسون يعني ده ولا ايه؟ حزقيال 4:9، تعال نبص عليها في ال برضو كرسنة وقمحا صغيرا، ذرة فول وعدس وذرة وقمحا صغيرا. ما علينا، انا شايف ان هنا في حاجات كتيرة، يعني قمح، شعير، فول، عدس، دخن، كرسنة، ست حاجات.
الكرسنة كان قمح صغير.
مش مهم، خلاص مش مهم. وضعها في وعاء واحد، واصنعها لنفسك خبزا كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك، 300 يوم و90 يوما تأكله. مش فاهم يعني ايه 300 يوم وتسعين يوم ده.
390 يوم وازاي هيحط كله على بعضه كده ويعمل خبز؟ قرح وشعير وفول وعدس وكرسنة كله في بعض واحد يعمل خبز؟
يكفيه 390 يوم. ما علينا. وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن، كل يوم 20 شاقلا من وقت إلى وقت تأكله، وتشرب الماء بالكيل سدس الهين من وقت إلى وقت تشربه، وتأكل كعكا من الشعير على الخرق الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. فقلت: آه يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس ومن صبايا إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة ولا دخل فمي لحم النجس. فقال لي: انظر، قد جعلت لك خثي البقر بدل خرق الإنسان فتصنع خبزك عليه. موضوع غريب أوي. في بس النص بتاع تأكل مش عارف مين، حزقيال 4:12. هنا بيقول وتأكل كعكك الشعير بدلا أن تخبزه على مشهد منهم فوق براز الإنسان. ده الحياة العربية المشتركة. وكل طعامك رغيفا من الشعير مخبوزا على نار من زبل الإنسان. اليسوعية وكل قرصا واطبخه ببراز الإنسان. يعني اتخلط مع بعضين. دي اليسوعية واطبخه ببراز الإنسان. الإنجيل الشريف بيقول وتأكل طعامك كما تأكل كعكا من شعير وتخبزه على براز الإنسان أمام عيونه. في تفاسير كتير بتقول with يعني مع يطبخوا ببعض يعني.
طب الإنجليزي بيقول
إيه؟
والإنجليزي بيقول on ولا with؟
أهو مع with tongue. أنا بقول لك تفاسير كتير إنجليزي بتقول with. اهو هنا بيقول اوفر هنا بيقول ويس. يعني في اختلاف. نبص على العبري العربي بين السطور ولا مش مستاهله؟ نسخ الكتاب المقدس بين سطرين. فين حزقيا؟ 280
820
حسكال 9
14
ايه؟
14
ادي 4 وعجة سميها عجة. وعجة شعير تأكلها وهي في أرواث براز الإنسان. تحطها فيها كده. وعجة شعير تأكلها وهي في أرواث براز الإنسان تعجنها لعيونه. وهي في أرواث براز الإنسان. طب النص اللي بعديه برضو اللي هي بتقول ان قد جعلت لك خسي البقر ده رقم 15. نبص على 15 بالمرة. اهو وقال لي انظر جعلت لك زبل البقر بدل ارواث الانسان فتصنع خبزك عليه. يعني الحكم تخفف. يعني هو تقريبا ان هو فعلا كده. بص اصل سياق النص بيقول لا ان لما هو قال ان انت تعمل تخبز المفروض بقى يكون المعنى الصحيح ان الشيء النجس ده يخلط مع الاكل وهياكله. فعلشان كده اعترض وقال يا سيد الرب ها نفسي لم تتنجس من صبايا. يعني ايه؟ يعني هيبقى الاكل فيه نجاسة. فرح خفف الحكم قال لك بدل ما تاكله مع تخبزه على خث البقر ولا الجلة زي ما بيسموها ولا ايا كان. طب أي في برضو التعليق اللي انا حابب اقوله بغض النظر ان الكلام ده اصلا كله مقرف وانه غير مفيد وانه لعله فقط دي عبارة عن عقوبة الهية لناس عملوا مصايب سودة في الفترة دي من التاريخ ما علينا. لكن انا برضو ما بحبش استخدم ايه عبارة ان الكتاب المقدس بيأمر بانه ياكل فطيرة مخبوزة مش عارف ايه والكلام ده. طيب نص تاني مقرف للأسف. اكل العذرة وشرب البول. اشعياء 36 من 12 ل 15. فقال ربشاقة هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لأتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم؟ كانوا عاملين حفلة تقريبا ولا إيه؟ روح يعني يأكلوا مع بعض. أنا عاوز أطلع تفسير النص ده في أي حتة. ده إشعياء 36 12 إشعياء 36:12. بس النص غريب قوي. أنطونيوس فكري مفيش، تدرس يعقوب مفيش، لا يوجد ملاحظات، بنيامين بن كريتن، that they may eat their own lich, destined to eat their own lich. They may eat, as our translation literally ends, but the Syriac reads, kedami kol, that they may not eat, perhaps rightly and afterwards. في خلاف في الترجمة. الذين سيأكلون مثلكم برازهم ويشربون بولهم. تاني العربية المشتركة بتقول طب أنا جات لي فكرة حلوة، أكيد مثلا اليسوعية قايلة تعليق نسخ الكتاب عربية جزويت بايبل العهد القديم، ده إشعياء أسفار الأنبياء إشعياء. ده مدخل إلى إشعياء. أنا في إشعياء كام؟
36:12.
ماشي أدي إشعياء. فقال إلياقيم مش عارف مين، كلم عبيدك باللغة الآرامية فإننا نفهمها، لا تكلمنا باليهودية على مسامع الشعب القائم على السور. فقال رئيس السقاة لعله إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لأقول هذا الكلام، أليس إلى الرجال القائمين على السور المضطرين إلى أكل برازهم وشرب بولهم معكم؟ ثم وقف رئيس السقاة فنادى بصوت عظيم اسمعوا كلام الملك الكبير، هكذا قال الملك لا يسكع، ده كلام فاضي مفيش أي تعليقات. طب الكلام ده كان كله ايه؟ مش عارف والله،
هو كاتب ملحقات
ما عدا بعض القراءات تكرار لكذا كذا كذا. اقتبست هذه الفصول من سفر الملوك ووضعت في نهاية القسم الأول من سفر إشعياء لاستكمال مجموعة التقاليد المختصة بالنبي. كوبي وبيست يعني، ما علينا. طيب قصة غريبة ومش عاوزين نعرف عنها كتير. برضو قصة تانية أوحش، الفرث على الوجوه في ملاخي 2:1-4 بيقول والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة، إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لاسمي قال رب الجنود، فإني أرسل عليكم اللعن وألعن بركاتكم، بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب. ها أنا ذا أنتهر لكم الزرع وأمد الفرث على وجوهكم، فرث أعيادكم فتنزعون معه، فتعلمون أني أرسلت إليكم هذه الوصية ليكون عهدي مع لاوي قال رب الجنود. عاوزين نبص كده على الترجمات ملاخي 2:3. هنا بيقول ها أنا أعاقب أولادكم وأنثر روث الحيوانات التي تقدمونها لي على وجوهكم. العربية المشتركة ها أنا أمنع عنكم الزرع وأرمي وجوهكم بالزبل، زبل ذبائح أعيادكم. ها أنا ذا أقطع أذرعكم وأذري الروث على وجوهكم. أخذ شيء غريب أوي. لا هو المقصود يعني ان الذبائح او الحاجات دي يمكن مش موافقة للطقوس او مش عبادة زي ما ربنا يريد منهم يعني، فهو بيقول لهم ادي في وشكم، بس مش في وشكم بقى الذبيحة، لا في وشكم روثها. طيب ده صموئيل الثاني 14 من 25 ل 29، بيتكلم على واحد اسمه أبشالوم. ماله بقى أبشالوم ده؟ طيب نشوف أبشالوم ده ايه قصته بعدين. ولم يكن ده في صموئيل الثاني 14 من 25 ل 29، ولم يكن في كل إسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كأبشالوم، من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب. شفت التفاصيل؟ يعني من بطن رجله لغاية دماغه ما فيش فيه. وعند حلقه رأسه إذ كان يحلقه في آخر كل سنة، ده بيتكلم على واحد بيحلق شعره يعني، فهو لما بيجي يحلق شعره كان بيحلقه ايه؟ من السنة للسنة، آخر كل سنة، لأنه كان يثقل عليه فيحلقه. يعني خلاص دماغه كانت بتوزن كتير من الشعر يعني، فتلاقي دماغه نازلة كده عشان تكتر الشعر اللي عليه. كان يزن شعر رأسه 200 شاقل بوزن الملك. أنا عاوز أعرف بقى وزنه ده، كان شعره كان بيوزن قد إيه؟ فهفتح هنا في اليسوعية، دي طبعا في الأسفار التاريخية، صموئيل الثاني كام يا شيخ أحمد؟
14 25 ده 26 26 24 26.
ماشي. فهنا بيقول ولم يكن في كل إسرائيل، هنا كاتب عند إبشالوم بعض الأمور عن إبشالوم، وكاتب هامش رقم 7 تحت بيقول إيه؟ إن الآيات من 25 ل 27 تقطع سياق الرواية وهي من مصدر آخر، تحريف وش كده، مفيش مشكلة. طيب وبعدين يعني هو عاوز يقول أصل خلي بالك النص اللي قبليه بيقول فانصرف أبشالوم إلى منزله ولم يرى وجه الملك، وأقام أبشالوم في أورشليم 2 سنين، فاهم؟ لكن في النص تحس ان في حشر، طب هو مين ابشالوم ده؟ راح متكلم عنه. ولم يكن في كل اسرائيل رجل جميل وممدوح كثيرا كابشالوم، من اخمص قدميه الى قمه راسه لم يكن فيه عيب، وكان عند حلق راسه وما بين قوسين كان يحلقه في اخر كل سنه لانه كان يثقل عليه فيحلقه، يكون وزن شعر راسيه لا في النص، بس هو عامله ما هو لو ما كانش في النص ما كانش لقيناه في الفان دايك، ما كانش لقيناه في باقي الترجمات. يعني هو اصلا يا شيخ احمد الفقره دي كلها اضافه او حاجه في النص محشور، ما هو بيكتب كتعليق جانبي في وسط الكلام هو ليه كان بيحلق. يعني يكون وزن شعر راسه 200 مثقال بمثقال الملك، وولد لابشالوم. يعني هنا مش كاتب، هنا هنلاقي مين بقى اللي بيفسر الشاقل والكلام ده كله. احنا في سفر صموئيل الاول، صموئيل الثاني، صموئيل الثاني هنلاقي الحياه هي اللي بتفسر الشاقل ده. وكان يقص شعر راسه مره في كل عام لانه كان يثقل عليه، اذ كان يزن 200 شاقل نحو 2.5 كيلوغرام 2.5 كيلو شعر. اتنين كيلو ونص شعر. لا يعني الظريف ان الفقرة دي اصلا بحسب اليسوعية زي ما مكتوب في الهامش، عشان بس نقرأ برقم الصفحة في الترجمة اليسوعية العهد القديم صفحة رقم 599 بيقول إن الآيات 25 من 27 تقطع سياق الرواية وهي من مصدر آخر. تنقله ولا أنت مش عارف؟ طيب ماشي. فهنا بيقول بقى وولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها ثمار. مين ثمار دي يا شيخ أحمد؟
ثمار جت الفاكر ثمار دي اللي هي
الأمن وثمار. هو مش هو تقريبا ثمار دي ما هياش نفس الثمار اللي في سفر التكوين، تشابه أسماء يعني، لكن هو في واحدة اسمها ثمار ما اللي هو زنى بها يهوذا وخلف منها فارس وزارح، ده في نسب المسيح يعني. وكانت امرأة جميلة المنظر، وأقام أبشالوم في أورشليم سنتين ولم يرى وجه الملك، فأرسل أبشالوم إلى يؤاب ليرسله إلى الملك، فلم يشأ أن يأتي إليه، ثم أرسل أيضا ثانية فلم يشأ أن يأتي. مش مهم، لكن الراجل إيه كان جميل جدا ومفيهوش عيب، وكان بيحلق راسه إيه آخر كل سنة علشان شعره كان بيتقل على دماغه، وشعره كان بيوزن 2.5 كيلو، والفقرة دي كلها أصلا إيه من مصدر آخر وأدخلت وأقحمت يعني في سياق النص. طيب هنا في صموئيل الثاني 23 من 8 ل 12 بيتكلم عن واحد هز رمحه فقتلهم دفعة واحدة. هذه أسماء الأبطال الذين لداود: يشيب بشبث التحكموني رئيس الثلاثة، هو هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة. ده كان سوبر ماريو يعني، 800 هز كده الرمح ولا عمل ايه بالظبط؟ طب تعال نبص كده النص ده في الترجمات التانية بتقول ايه بالظبط. صموئيل الثاني 23:8، وهذه أسماء كذا كذا، هاجم برمحه 800 وقتلهم دفعة واحدة، قتل 800 ما قدروش يقفوا قصاده. العربية المشتركة: هز الرمح على 800 فقتلهم مرة واحدة. اليسوعية: قام على 800 فقتلهم بمرة واحدة. نبص كده ده صموئيل الثاني كام؟ 8 و 23. نبص عليه كده بالمرة 24. ماشي. فهنا بيقول ايه ابطال داود وكاتب جنبيه هامش: كان هذا المقطع تابعا لتحريف رخ، كان هذا المقطع تابعا للفصل 21 وهو يضم الايات 8 ل 12 نبذا عن الابطال الثلاثه وهم محاربون لا مثيل لهم، وحادثة من حوادث الحروب الفلسطينية واردة هنا لذكرها ثلاثة أبطال كذا ونبذا عن كذا كذا كذا. طيب أنا هو عاوز يقول لك إن الكلام ده أصلا كان متاخد من الفصل رقم 21. بيقول: وهذه أسماء أبطال داود إشبعل الحكموني. مين إشبعل ده؟ ده اسمه مختلف هنا في الفاندايك. الفاندايك بيقول يشيب بشبث التحكموني اشباع. طب ده جه منين؟ ايوه السبعينيه بتذكر جيبوسيث ذا كنعانيت. ماشي، طب ما علينا، مش مهم ده مين يعني، هو بيذكر اسمين بس. طب هات كده الترجمة اليهودية للنص العبري. جويش فين هي فين هي فين هي فين هي جويش بابليكيشن سوسايتي. مش لاقيها يا شيخ، هي المفروض بتبتدي بحرف الجي الاخر. جي بي اس جي اس تي. لا هو جي بي اس. هنا بيقول جوشيب بسابث تشمونايت. هنا ده اللي بيذكر ثلاث اسماء. ما علينا، في خلاف بسيط في الاسم يعني. طيب احنا كنا عاوزين نعرف بقى الراجل ده عمل ايه. He lifted up his spear against 800 whom he slew at one time. رفع رمحه ضد 800 قتلهم مرة واحدة. يعني كأنهم ايه، رص 800 خط كده وراح الرمح اخترقهم هم 800 مرة واحدة. يلا مش مشكلة، معجزة معجزة. وبعده أليعازر ابن دودو ابن أخوخي أحد الثلاثة الأبطال الذين كانوا مع داود حينما عيروا الفلسطينيين الذين اجتمعوا هناك للحرب وصعد رجال إسرائيل. أما هو فأقام وضرب الفلسطينيين حتى كلت يده ولصقت يده بالسيف. يعني لصقت يده خلاص ما بقاش قادر يسيب السيف يعني. وصنع الرب خلاصا عظيما في ذلك اليوم ورجع الشعب وراءه للنهب فقط. ما علينا، مش مهم بقيه البتاع، لكن هو ايه، واحد قتل 800 بهزه رمح. هنا بيقول في الترجمه السبعينيه قام على 800 فقتلهم بمره واحده، والتاني عمل ايه؟ اما هو فقام وضرب الفلسطينيين حتى كلت يده ولصقت بالسيف. دي لزقت في السيف خلاص. طب خير، شمشون الجبار بفك حمار قتلت 1000 رجل. في سفر القضاء الاصحاح 15 العدد 15-20 بيقول ايه بقى، بيتكلم عن شمشون، بيقول ووجد فك حمار طريا. برضه ما تفهمش يعني ايه فك حمار طري. طب تعالى نشوف ايه، لسه ميت يعني. اما نشوف كده الترجمات هنا بتقول ايه على فك الحمار الطري ده. برضه فك حمار طري طري طري. بالانجليزي and he found a jawbone of a donkey having been tossed. تقريبا يعني لسه لسه ميت يعني، لسه ميت، ما بقاش هيكل عظمي ناشف يعني، لسه في لحم وكده يعني. ماشي، عمل ايه بقى بفك الحمار الطري؟ فاخذه وضرب به 1000 رجل. الارقام ما شاء الله يعني، العدد في اللمون. فقال شمشون بفك حمار كومة كومتين بفك حمار قتلت 1000 رجل. ولما فرغ من الكلام رمى الفك من يده ودعا ذلك المكان رمت لحي. يعني رمى الفك أو تقريبا حاجة زي كده. ثم عطش جدا فدعا الرب إنك قد جعلت بيدي عبدك هذا الخلاص العظيم، والآن أموت من العطش وأسقط بيد الغلف. يعني أنا قتلت لك 1000 واحد بفك حمار طري، وفي الآخر هموت من العطش؟ 1000 واحد ما عرفوش يموتوني وهموت في الآخر من العطش. فشق الله الجوف الذي في لحي فخرج منها ماء فشرب ورجعت روحه فانتعش، لذلك دعا اسمه عين هقوري التي في لحي إلى هذا اليوم. طبعا إلى هذا اليوم دي يعني دي كلمة مفتاحية، يعني الموضوع ده حصل من بيحكي عن حاجة حصلت من زمان قوي 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 قوي، فاهم ازاي؟ فهو بيقول اللي أنا بحكيه ده المكان ده لسه موجود على أيامنا لغاية دلوقتي. وقضى لإسرائيل في أيام الفلسطينيين 20 سنة. كويس، ده طبعا شمشون الجبار وقصص ألف ليلة وليلة. في بقى دليلة وسر شمشون، ده بقى ايه، دي ظريفة شوية. دليلة وسر شمشون في القضاء برضو 16:4-9. هم كانوا عاوزين يعرفوا ايه سر شمشون ده اللي عمال يقتلهم وبيفتر عليهم علشان خاطر يتخلصوا منه يعني. وكان بعد ذلك انه احب امرأة في وادي سورقة واسمها دليلة، فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وقالوا لها تملقيه وانظري بماذا قوته العظيمة. يعني اتحكي عليه وعرفنا سره ده منين، وبماذا نتمكن منه لنوثقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1100 شاقل فضة. كل واحد مننا هديك 1100 شاقل فضة. فقالت دليلة لشمشون أخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق لإذلالك. كده وش الخيابة دي؟ يعني مش مثلا تضحك عليه وبعدين يعني في لحظة رضا ولحظة صفا كده تسأله السؤال عابر، مش تقول له لا ده احنا بص احنا عايزين منك ايه بالظبط عشان نكتفك ونزلك، يا ريت تقول لنا يعني. فقال لها شمشون: إذا أوثقتوني بسبعة أوتار قرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. لا ده ضحك عليها وأرتصها. فأصعد لها أقطاب الفلسطينيين سبعة أوتار طرية لم تجف فأوثقته بها، والكمين لابس عندها في الحجرة. فقالت له الفلسطينيون الفلسطينيون عليك يا شمشون. فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشاقة إذا شم النار ولم تعلم قوته. يعني إيه ما قالهاش إيه الصح. وبعدين برضو سفر القضاء 16 من 15 ل 17 بيقول له ايه بقى. فقالت له دليلة بتقول لشمشون: كيف تقول احبك؟ ده كأن قزم الساهر يعني. وقلبك ليس معي. هو ده ثلاث مرات يعني كل شوية تقول له نعمل ايه علشان نكتفك ونزلك، فيقول لها على حاجة فيطلع غلط، قول لنا تاني فيقول لها على حاجة تطلع غلط، وهكذا. هو ده ثلاث مرات قد خذلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة. قال لها خلاص بقى ده الموضوع جه في الحب. ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم وألحت عليه ضاقت نفسه إلى الموت. شوف يا أخي الحريم ممكن يعمله في الإنسان إيه. خلاص يعني أموت وتريحيني من ذنك. فكشف لها كل قلبه وقال لها: لم يعلو موسى رأسي، يعني موس يعني موس حلاقة، مفيش موس جه على رأسي، لأني نذير الله من بطن أمي، فإن حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. فعلا حلقوا له شعره وهو نايم، فالفلسطينيين قدروا عليه وكتفوه في المعبد وعملوا عليه حفلة، فراح إيه سابوه شوية بدأ شعره يطول تاني، فإيه قوته رجعت له مرة تانية. وبعدين راح هادم المعبد عليهم وقال لك إيه علي وعلى أعدائي. ودي كانت إيه أول عملية انتحارية في التاريخ. طبعا دي اصحاحات مفرده لقصه شمشون ودليله في سفر القضاء. طيب في بقى نصوص انا كاتبها ورا بعض كده، ان هو ايه مات موسى عبد الرب، مات يشوع بن نون عبد الرب، مات صموئيل ودفنوه في الرامه. ويعني انا ما رضيتش اكمل الموضوع ده كتير، لكن المستفاد ان هذه الاسفار اللي بيذكر فيها موت شخص معين هذه الأسفار منسوبة له أصلا. فبالتالي مثلا إيه هنا في سفر التثنية 34 من 5 ل 12 بيقول إيه: فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. يعني خلي بالك ده بالتفصيل الدفن فين، وبرضه هم مش عارفين هو الدفن فين. في أرض مؤاب في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. برضه كلمة إلى هذا اليوم ده معناه إيه؟ إن هذه المعلومات اللي بتسرد في السفر حكيت بعدها بكثير جدا جدا جدا، واللي كاتب الكلام ده ما كانش معاصر للأحداث اللي كانت حصلة. وإلى هذا اليوم يعني كأن مثلا كان في كذا مرة بيعملوا إيه في رحلات العمرة وكده أو في الحج وكده، بيروحوا يزوروا جبل أحد ومش عارف مين، أو يروحوا يزوروا بئر زمزم، أو فكأن يقول لك ده البئر اللي شرب منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو موجود لغاية النهاردة. فايه ده الكلام ده من كام؟ من 1400 سنة والبير لسه موجود. او مثلا يقول لك ايه ده سقيفة بني سعيد أو اللي هي اللي كانوا اجتمعوا فيه الصحابة أو كده، فيقول لك دي موجودة لغاية النهاردة مثلا. فكده يعني. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، كان عنده 120 سنة، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته، يعني كان لسه باين عليه الشباب. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما، فكملت أيام بكاء مناحة موسى. ويشوع بن نون كان قد امتلأ روح حكمة، إذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. يعني ايه؟ يعني تلاقي ان الكلام ده اتكتب وكان جه لبني اسرائيل انبياء كتير، فهو بيقول لغاية النهاردة ما جاش نبي زي موسى، وانه كان اعظم الانبياء بني اسرائيل. في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه، وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل. فطبعا دي من ضمن النصوص اللي العلماء بيستنتجوا من خلالها نظرية المصادر اللي احنا عدنا نتكلم فيها دي، تمام؟ فهو المفروض احنا قلنا قبل كده ان الاصفار موسى الخمسة في الاصل تم تجميعها من اربع مصادر. الاربع مصادر دي الله اعلم هي جاية من مصادر تانية اقدم منها، وكان معظمها ايه احنا ما نعرفش تحديدا، هل هي كلها كانت روايات شفاهية ولا مصادر قديمة مكتوبة. المهم على مدار مئات السنين تم تجميع وتدوين هذه التقاليد الشفهية، وتم عمل هذه المصادر الأربعة اللي هو اليهوي والإلوهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع. وبعد كده فيما بعد تم استخدام هذه المصادر الأربعة في تكوين كتاب تم تقسيمه إلى خمس أصفار اللي هم المعروفين دلوقتي أصفار موسى الخمس. ومعظم العلماء بيقولوا ان الكلام ده لا يمكن يكون تم الا بعد سبي بابل، وان كثير من هذه التقاليد الاربعة تم تكوينها او تم تدوين هذه الروايات على ايام داود وسليمان عليه السلام. فالتدوين بدأ وكده والتجميع على ايام داود وسليمان عليه السلام، وبعد كده تم استخدام هذه التقاليد الأربعة في عمل التوراة اللي هي اسمها أصفار موسى الخمس. الموضوع ده ما تمش غير بعد سبي بابل. فإيه يعني فات قرون وقرون وقرون. فلما تيجي بقى إن أكيد واحد من اللي هم بياخد من هذه التقاليد وبعدين بيعلق بقى هو، فبيقول بيحكي خلاص القصة خلصت وموسى عليه السلام مات، فبيقول خلاص مات موسى واتدفن في المكان الفلاني ومحدش عارف لغاية النهاردة هو مدفون فين. فايه هو رغم ان الوصف حسب التقليد، لكن المكان ده فين بالظبط؟ ما هو فات زمان طويل، فما هماش عارفين المكان ده فين بالظبط دلوقتي، فمحدش عارف المكان ده فين الى اليوم. وبعدين كان جه بقى انبياء كتير، يشوع بن نون، وبعدين عصر القضاء، وبعدين عصر الملوك اللي فيهم بقى داود وسليمان عليه السلام وهكذا. فبيقول لك لغاية النهاردة لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. كل ده دليل ان الكلام ده اتكتب بعد سيدنا موسى بمئات مئات السنين، وسيدنا موسى لم يكتب هذا الكلام. برضو السفر يشوع بيقول ايه في سفر يشوع الاصحاح 24 من 29 ل 33، برضو المفروض مين اللي كتب سفر يشوع؟ النبي يشوع. فبيقول ايه؟ وكان بعد هذا الكلام انه مات يشوع بن نون عبد الرب ابن 110 سنين، فدفنوه في تخم ملكه في تنة سارحة التي في جبل أفرايم شمالي جبل جاعش. وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع، والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله لإسرائيل. وعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم، في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة. أنا حاطط تحت الكلام ده خط ليه؟ لا مش مهم، هو بيحكي عن حاجات تاريخية، فبيقول يشوع الدفن وبعدين بيقول ايه اللي حصل فيما بعد، ان عظام يوسف جابوها من مصر ودفنوها في مكان معين. في تناقض ما بين اعمال الرسل، هات لي نسخة اعمال الرسل معك. في تناقض ما بين اعمال الرسل بيحكي عن الموضوع ده وما بين ايه اللي مكتوب فعلا في العهد القديم. تقريبا كانت في وعظة استفانوس، اهو هنا بيقول ايه؟ اعمال الرسل 7:15، فنزل يعقوب الى مصر ومات هو واباؤنا ونقلوا الى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضة من بني حمور ابي شكيم. ايه؟ يا مولانا ركب ثواني بس. ونقلوا الى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم، تمام، اشتراه ابراهيم بثمن فضه من بني حمور ابي شكيم. كويس. هنا بيقول عظام يوسف اصعدها بنو اسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعه الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور ابي شكيم. فهنا لا، هنا بيقول ده ابراهيم اللي اشترى، هنا بيقول لا ده يعقوب اللي اشترى. ومات انا بس عاوز اتاكد النص ده هو فعلا اللي عليه مشكله ولا انا متلخبط، لان الموضوع ده فات عليه فتره. يشوع 24:32، يشوع 24:32 اخر السفر خالص، التي نقلها في قطعة الأرض التي اشتراها يعقوب. هتلاقي طبعا سفر يشوع برضو من ضمن التاريخ. آخر خالص يشوع كام؟ عظام يوسف ووفاة إليعازر، ده كاتب هامش رقم 6. فبيقول ايه؟ مات يشوع وإليعازر في ارض الميعاد بدل موسى وهارون اللذان مات قبل عبور الاردن. وقد اعيدت عظام يوسف هي ايضا الى الارض التي اعطيت للاباء، فبسفر يشوع تتم العودة من مصر. طيب ما علينا. هنا بيقول وعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشترى يعقوب من بني مئة قسطة وصار عظام يوسف ومات إليعازر. طيب ممكن يكون معلق في العهد الجديد. أعمال الرسل كام يا شيخ أحمد؟
7:15
أهو. فهنا بيقول فأرسل يوسف واستدعى بها يعقوب وعشرته جميعا، فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيه هو وآباؤنا، فحملوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتروا إبراهيم من بني حمور أبي شكيم. وحاطت هنا إيه؟ 5. فبيقول إيه؟ قراءة مختلفة في شكيم. تخلط هذه الآية بين مغارة مكفيلة التي اشتراها إبراهيم، ده في تكوين كذا 23 من 22 والحقل الذي اشتراه يعقوب في شكيم اللي احنا بنقراه دلوقتي، كما انها تخلط بين دفن يعقوب في المكفيلة ودفن يوسف في شكيم. قد يعكس هذا الخلط تقليدا شفهيا لربما كان تقليدا سامريا، يعني خطأ تاريخي، خطأ تاريخي في الكتاب المقدس. شيء عجيب والله، دماغي الحمد لله لسه كويس. طيب يبقى هنا بغض النظر، هنا في فايدتين، ان النص ده السفر ده المفروض كتبه يشوع وهو بيتكلم عن موت يشوع، وبعدين بيذكر حاجة خاصة بدفن يوسف في شكيم اللي اشتراها يعقوب من بني حمور ابي شكيم. في تناقض بقى مذكور ايه في اعمال الرسل كان 7:15 بيتخلط ما بين حاجة عملها يعقوب وحاجة عملها ابراهيم، فبينسب اللي عمله ابراهيم ليعقوب عكس يعني. طيب وده خطأ تاريخ. في اخ انا مش فاكر اسمه بس هو اللي لفت نظر للخطأ ده، بس خلي بالك الحاجات دي لو انت بتقراها من فان دايك، الا بقى لو انت يعني مدقق وعاوز تعرف الوعظة دي اللي متكلمة عن العهد القديم جابت الكلام ده منين، فترجع للعهد القديم وتقارن. لكن لو انت بتقرأ مثلا من الترجمة اليسوعية وحتقرأ في الهامش هيدلك على طول ان في حاجة غلط هنا. فانا مش فاكر اسم الاخ، لكن هو جزاه الله خيرا كنت سمعته على البلتوك كان بيشرح الموضوع ده، كان عامل تقريبا مدونة عن النقد الاعلى لاسفار كتاب مقدس وبيتكلم فيها عن المواضيع دي، تناقضات واخطاء تاريخية وحاجات زي كده. برضو مات صموئيل، صموئيل الاول، مفروض سفري صموئيل المفروض تكون منسوبة لصموئيل. طب صموئيل الأول 28:3-19 بيقول: ومات صموئيل وندبه كل إسرائيل ودفنوه في الرامة في مدينته، وكان شاول قد نفى أصحاب الجان والتوابع في الأرض. خلي بالك كان السفر ده بيتكلم على أعمال السحر وناس بتسخر الجن، والتوابع يعني جن مصاحب لأحد السحرة وبيعمل له حاجات وحاجات زي كده. فده فيه يعني السفر ده فيه موضوع الجن وتحضير الأرواح وكلام زي كده وحاجات غريبة. المهم فهنا بيقول إيه، خلاص صموئيل مات والدفن، وشاول كان نفى أصحاب الجان، فبعدين فاجتمع الفلسطينيون وجاءوا ونزلوا في شونما، وجمع شاول جميع إسرائيل ونزل في جلبوع. ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جدا، فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب لا بأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء. فقال شاول لعبيده، هو كان تقريبا كان عاوز يعرف حاجة يعني، شاول ده ملك وكان ملك شرير وحش يعني، بيقول: فقال شاول لعبيده: فتشوا لي على امرأة صاحبة جان فأذهب إليها وأسألها، يعني عرافة أو حاجة تعرف جن تجيب لي الأخبار يعني عايز أعرف. فقال له عبيده: هو ذا امرأة صاحبة جان في عين دور. فتنكر شاول ولبس ثيابا أخرى وذهب هو ورجلان معه، وجاءوا إلى المرأة ليلا وقال: اعرفي لي بالجان وأصعدي لي من أقول لك، يعني حضري لي روح حد هقولك عليه. فقالت له المرأة: هو ذا أنت تعلم، هو ذا أنت تعلم ما فعل شاول، كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض، لماذا تضع شركا لنفسي لتميتها. هي مش فاهمة أنها بتكلم شاول أصلا، فهي بتقول له ده شاول ده طرد بتوع الجن والسحرة وكده، أنت ليه عاوز توقعني في الغلط. فحلف لها شاول بالرب حي هو الرب إنه لا يلحقك إثم في هذا الأمر. فقالت المرأة: من أصعد لك؟ فقال: اصعدي لي صموئيل النبي. فلما رأت المرأة صموئيل، بتحضر روح صموئيل ما كان مات، فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم وقالت لشاول، تقريبا فهمت بطريقة ما إن ده شاول او تقريبا كان صموئيل غضبان وعرف ان شاول هو اللي بيحضره ففهمت حاجة يعني ايا كان يعني ما تفهمش قصة غريبة جدا. وقالت لشاول لماذا خدعتني وانت شاول؟ فقال لها الملك لا تخافي فماذا رأيتي؟ قالت ايه بقى؟ فقالت المرأة لشاول رأيت آلهة يصعدون من الأرض. تعال ندور بقى على ترجمة النص ده، ايه رأيت آلهة يصعدون من الأرض دي؟ النص ده كام يا شيخ؟ صموئيل الثاني، صموئيل الأول، صموئيل الأول الصح كام؟ 28-13. الحياة بتقول رأيت طيفا صاعدا من الأرض، العربية المشتركة بتقول رأيت روحا يطلع من الأرض، اليسوعية بتقول رأيت شبحا يصعد من الأرض. بص بقى احنا نجيب ايه العبري عربي، نجيب بس اخره كده اخر الكتاب ونشوف صموئيل الاول ده فين. 435 نمشي شوية لغاية ما نوصل ايه صموئيل الاول كام؟
28-13.
ماشي ادي 28 هادي. فقال لها الملك لا تخافين إذ ماذا رأيت؟ فقالت المرأة لشاول آلهة إلوهيم، بالعبري إلوهيم، رأيت صاعدين من الأرض. فكلمة إلوهيم هنا مترجمينها آلهة. نبص كده في اليسوعية يمكن في تعليق كده ولا كده. صموئيل الأول كام يا شيخ أحمد؟ 28-13 أهو. فقال لها الملك لا تخافي ما الذي رأيتي؟ فقالت المرأة لشاول رأيت شبحا يصعد من الأرض. 5 و6 نقرأ التعليقين. 5 بيقول في النص العبري إلوهيم أي كائن يفوق الطبيعة البشرية، يقال هنا للأموات فقط، يصعد من مثوى الأموات، العالم السفلي يعني وكده. طيب كويس أوي. فقال لها ما هي صورته؟ فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. فعلم شاول إنه صموئيل فخر على وجهه إلى الأرض وسجد. فقال صموئيل لشاول أنت صحيتني ليه؟ لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ ده كأن ده حاجة عادية يعني، أنا كنت قاعد تحت مرتاح طلعتني ليه؟ فقال شاول قد ضاق بي الأمر جدا، الفلسطينيون يحاربونني والرب فارقني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام، فدعوتك لتعلمني ماذا أصنع. فقال صموئيل لماذا تسألني والرب قد فارقك وصار عدوك، وقد فعل الرب لنفسه كما تكلم عن يدي، وقد شق الرب المملكة من يدك وأعطاها لقريبك داود، لأنك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل حمو غضبه في عماليق. النص في عماليق بيقول ايه بقى؟ ما هو بيقول ربنا غضب عليك وخد الملك منك واداه لقريبك داود. ليه؟ لأنك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل حمو غضبه في عماليق. يعني في حاجة في عماليق مكان يعني ربنا قال لك تعمله وانت ما عملتوش. ايه بقى هو؟ انا حاطط النص هنا عماليق. تعال ندور فين عماليق. اهو في صموئيل الاول 51-12 دي هتلاقيها تحت عنوان رجال ونساء ورضع وبقر وغنم وجمال وحمير من ضمن القتل والذبح يعني. فهنا بيقول ايه؟ في صموئيل الأول 51 من 1 ل 12 لقيته؟ رجال ونساء ورضع وبقر وغنم وحمير. في صموئيل الأول 51 من 1 ل 12 بيقول: وقال صموئيل لشاول: إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه إسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب، هكذا يقول رب الجنود: إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر، فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له. يعني ما تسيبش حاجة ليها علاقة بعماليق إلا لما تفنيها.
طب عماليق عشان بس اسم بلد ولا اسم واحد؟
اسم تقريبا مدينة، وهم خارجين من مصر اتعرضوا لبني إسرائيل وهم خارجين من مصر ضايقوهم أو حاجة زي كده، يعني مدينة أو حاجة زي بلد. فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. بني أدمين، عيال كبار، حريم، شباب، كله يموت، وحتى حيواناتهم تموت. فإيه اللي حصل بقى؟ إيه اللي زعل الإله بحسب الكتاب المقدس من شاول؟ فاستحضر شاول الشعب وعده في طلايب 200,000 رجل وعشرة آلاف رجل من يهوذا. ثم جاء شاول إلى مدينة عماليق وكمن في الوادي، وقال شاول للقينيين: اذهبوا حيدوا انزلوا من وسط العمالقة لئلا أهلككم معهم، وأنتم قد فعلتم معروفا مع جميع بني إسرائيل عند صعودهم من مصر. فحاد القيني من وسط عماليق وضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئك إلى شور التي مقابل مصر، وأمسك أجاج ملك عماليق حيا قبض عليه، وحرم جميع الشعب بحد السيف، وعفى شاول والشعب عن أجاج، يعني الملك عفى عنه، وعن خيار الغنم والبقر والحملان والخراف وعن كل الجيد. وربنا ما قالوش كده، ربنا قال لك كل اللي في المدينة دي يموتوا، ولم يرضوا أن يحرموها، وكل الأملاك المحتقرة والمهزولة حرموها. وكان كلام الرب إلى صموئيل: ندمت على أني قد جعلت شاول ملكا، لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. فاختاض صموئيل وصرخ إلى الرب الليل كله، فبكر صموئيل للقاء شاول صباحا، فأخبر صموئيل: قد جاء شاول إلى الكرمل، وهو ذا قد نصب لنفسه نصبا ودار وعبر ونزل إلى جلجال. ما علينا، مشي يعني، راح في أي حد. فليه بقى صموئيل لما جه قال له ده أنت ربنا سابك ليه؟ فهو بيقول له: لأنك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل حمو غضبه في عماليق. ده اللي أنا قلت لك عليه، إن هو ممكن بخصوص الأوامر الخاصة بالحرب ممكن يكون قتل النساء والرضع والشيوخ والرجال والبقر والحمير والغنم وكل كائن حي في العدو، ده ممكن يكون أمر إلهي معين لوقت معين لقوم معينين ولحكمة إلهية أيا كانت، يعني ما علينا. لا تصدقوه ولا تكذبوه. لكن الفكرة بقى، هو الكتاب المقدس بيأمر بقتل الرضع على الإطلاق؟ ده مش موجود. لكن اللي أنا قلته قبل كده إيه؟ ان هو ممكن يتأسى باللي هو وجده قبل كده في الكتاب المقدس، وان ايه ده ربنا غضب عليه لما ما عملش كده، فيقول لك لا، يبقى هو المفروض ان في الحروب مع الاعداء عبادة كاملة. هل احنا لقينا ان ده بيحصل في حروب مسيحيين ضد ناس تانين؟ بيحصل كتير. يروح استراليا يبيد اللي فيها، يروح الامريكتين يبيد اللي فيها، وهكذا. وفي اماكن كثيرة جدا بيبيدوا اللي فيها ويقتلوا الرضع ويشقوا بطون الحوامل والكلام ده كله. طيب فينا بيقول ايه بقى؟ لانك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل حمو وغضبه في عمليق، لذلك قد فعل الرب بك هذا الامر اليوم، ويدفع الرب اسرائيل ايضا معك ليد الفلسطينيين، وغدا انت وبنوك تكونون معي، يعني هتموتوا، ويدفع الرب جيش اسرائيل ايضا ليد الفلسطينيين. اكتفي بهذا القدر النهارده، ندخل نكمل في المكتبه. احنا قلنا ساعه ونص ولا ايه ده؟ ساعه بس؟
ساعه خلاص.
نكمل. طيب قصه بقى سفر ايوب. احنا قلنا ان سفر ايوب ده عند علماء النقد الكتابي ممكن يكون ايه؟ اقدم واول سفر كتب ضمن اسفار العهد القديم، لكن هم بشكل عام ما يعرفوش اي حاجة عن ايوب، ولا يعرفوا كانوا عايش فين، ولا يعرفوا كانوا عايش امتى، ولا يعرفوا معنى اسم ايوب، ولا يعرفوا اي حاجة في اي حد. تمام؟ طيب وقلنا ان سفر ايوب فيه يعني اشكاليات كبيرة بسبب القصة الغريبة اللي فيها. فنقرأ بقى ايه القصة الغريبة اللي فيها. سفر ايوب العدد الاول، الاصحاح الاول من 6-12. وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب، وجاء الشيطان ايضا في وسطهم. مين بنو الله دول؟ لا طبعا. لا يا عم، بيقول لك امام الرب، ربنا الاله. بني اسرائيل هييجوا يقفوا قصاد ربنا؟ بنو الله دول الملائكه. في نصوص كتيره جدا بقى بتلقي بالملائكه ان هم ابناء الله، زي في النص اللي هي موجود في سفر التكوين، وده اشهر نص، ان ابناء الله راوا بنات الناس انهن حسنات، فايه نزلوا واتجوزوا منهم. طبعا في التفاسير بقى بينكروا ان لا، هنا ابناء الله مش المقصود بيهم الملائكه. إن لا، ما هو بقى ده خلاف تفسيري وخلاف ما بين مصادر العهد القديم والكلام ده كله، مش مهم. لكن المهم ان هنا لا يوجد خلاف ان الملائكه قيل عنهم ان هم ابناء الله. طيب يعني ده له علاقه بلقب ان المسيح يلقب بابن الله، لكن في ناس كتير لقبوا بانهم ابناء الله بما فيهم الملائكه وادم وكثير من انبياء بني اسرائيل وبني اسرائيل كلهم وهكذا. فينا بيقول وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب، وجاء الشيطان ايضا في وسطهم، يعني الشيطان مع الملائكه. فقال الرب للشيطان من اين جئت؟ فأجاب الشيطان من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. يعني أنا كنت سرحان في الأرض شوية وبعدين رحت جيت يعني. فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ يعني أنت خلاص حطيت أيوب في دماغك، لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. فغيظك، فأنت حطيته في دماغك. فرح الشيطان قال له يا رب، يعني انت فاكر يعني ان هو بيعبدك مجانا كده لله في لله؟ ده في مصلحة، انت بتنعم عليه فهو بيعبدك، لكن انت لو غضبت عليه وبليته هو هيكفر بيك. فاجاب الشيطان هل مجانا يتقي ايوب الله؟ اليس انك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية، يعني انت حمي يعني ومحافظ عليه، وباركت اعمال يديه فانتشرت مواشيه في الارض، يعني عنده فلوس كتير وغنم وحاجات، ولكن ابسط يدك الان ومس كل ما له، فانه في وجهك يجدف عليك، يعني هيكفر وقتي. سبحان الله. الغريب بقى ان مين اللي طلع صح في الاخر؟ فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ما له في يدك. يعني ايه؟
يعني خد في اللي انت عاوزه.
ده مقابل للكلام اللي قيل في التجربة على الجبل، ان الشيطان لما جه قال للمسيح بحسب القصة، قال له انه ابصر له الممالك كلها، وقال له ان كل هذه الممالك دفعت الي وانا اعطيها لمن اريد، وراح قايل له ايه؟ ان انت لو سجدت لي هدي لك كل الارض دي والممالك دي. اطلع النص يعني؟ طلع النص. بصص لي كده كاني بخترع يعني.
لا والله
اهو. وقال له ابليس: لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لانه الي قد دفع وانا اعطيه لمن اريد. فرعون المسيح قال له: للرب الهك تسجد واياه وحده وتعبد والكلام ده كله. البرنامج ده مش بيحفظ اي حاجة بعملها. طيب ما علينا. فهنا بيقول ايه؟ ان ربنا ادى للشيطان، وكل اليه امر ايوب وكل ما له علاقة بايوب. هو ذا كل ما له في يدك، وانما اليه لا تمتد يدك، يعني ما تأذهوش. لكن اي حاجة لها علاقة بايوب، فلوسه اهله وهكذا، في ايدك. لكن ايوب نفسه ايه؟ ما تأذهوش. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. وبعدين في الإصحاح الثاني: وكان ذات يوم، كأنه كوبي وبست نفس اللي احنا قريناه لسه في الإصحاح الأول. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمثل أمام الرب. فقال الرب: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان: من الجولان. في كأن ده سيناريو يومي بيحصل يعني. فأجاب الشيطان: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان نفس الكلام: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر، وإلى الآن هو متمسك بكماله، وقد هيجتني عليه لأبتلعه بلا سبب. يعني إيه هيجتني عليه؟ يعني هل للشيطان تأثير في الله فبالتالي يؤثر على قراراته ويؤثر على إرادته ويؤثر على أفعاله؟ الله يخرب بيت اليهود يا أخي. بس الموضوع ده له علاقة بأن أنت تعتقد أن الصفات الإلهية من حب أو غضب، لأن الله عز وجل منسوب له المحبة، إن الله يحب المتطهرين أو يحب كذا وكذا وكذا. طيب والغضب، إن مثلا بني إسرائيل مغضوب عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وكذا وكذا، تمام. طيب كأن الكتاب المقدس، وده خطأ وده مش من منهج أهل السنة والجماعة في فهم الأسماء والصفات، هنا بيتخيل إن الإله مثل المخلوق وفي حالة نفسية. يعني ايه؟ يعني الاله بيتأثر فكرد فعل يحصل. لكن علماء اهل السنة والجماعة يقولوا ان هذه الصفات المنسوبة لله عز وجل ليست يعني كتفاعل نفسي كالبشر، ولكن المقصود بهذه الصفات توابعها كلها. يعني ايه؟ يعني ان الله يحبك فيرزقك فيسعدك فكذا وكذا، وتبقى في رضوانه وفي معيته وهكذا وهكذا. لكن مش المقصود بها زي الانسان ان في انفعال داخلي لرد فعل معين، فاهم؟ لكن هنا بقى كأنه بيوضح الفكرة دي، ان لا ده انت هيكتن عليه لأبتلعه بلا سبب. فأجاب الشيطان: جلد بجلد، وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه، ولكن ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: ها هو في يدك، ولكن احفظ نفسه، يعني ما يموتش. انا عاوز افتح سفر ايوب عشان عاوز اكمل القصة دي. سفر ايوب اللي هي اول الاسفار الحكمية، احنا في الاصحاح التاني، بس احنا يعني صعب ان احنا نقراه كله دلوقتي، ده سفر طويل. طيب انا عاوز اجيب ان ورفعوا عينيه من بعيد، وبعد هذا سب ايوب يومه واخذ يتكلم فقال: ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه، والليل الذي قال قد حبل برجل، ليكن ذلك اليوم ظلاما. انا عاوز اقرا من ايوه من دي، ايوب يلعن يوم مولده، وبعدين ايوب يتساءل: لماذا لم امت؟ لم لم امت في الرحم؟ ولم لم اسلم الروح عندما خرجت من بطنه؟ يعني خلاص الحال ضاق بي. صرخات ايوب المعذبه. طيب هات الاصحاح اللي بعده، حديث اليفاز، مش مشكله. الانسان فان، ولد الانسان ليشقى، ده مش المفهوم الاسلامي يعني، لكن الانسان بيشقى لما بيبعد يعني. ايوب يطلب من الله كي يميته. فاجاب ايوب: لو امكن وضع حزني ومصيبتي في ميزان، اذا لكان اثقل من رمل البحر، لهذا ألغو بكلامي، لأن سهام القدير ناشبة فيا، وروحي تشرب من سمها، وأهوال الله متألبة ضدي. طيب ما علينا ما علينا. فيرضى الله أن يسحقني ويمد. أيوب يتهم أصدقائه بعدم الوفاء. أيوب يطالب بإثبات ارتكابه الخطية. أيوب لا يرى رجاء. صلاة أيوب: فاذكر يا الله أن حياتي ليست سوى نسمة، وأن عيني لن تعود تريان الخير، إن عين من يراني كذا كذا لا يرجع بي. سفر طويل قوي، قصة يعني، قصة بلد يتهم أيوب بالرياء. أيوب يدافع عن عدالة الله، أيوب يدعي البراءة، أيوب يحتج على الله. أيامي، ده في أيوب 9:25: أيامي أسرع من عداء، تفر من غير أن تصيب خيرا، تمر كسفن البرد وكنسر ينقض على صيدي، إن قلت أن صديقتي وأطلق أساريري وأبتسم فإني أنا، وحتى لو اغتسلت بالسل فإنك تطرحني في مستنقع نتن حتى تكرهني ثيابي، لأنه ليس إنسان مثلي فأجاوبه وأمثل معا المحاكمة، وليس ليكف عن عندئذ اتكلم من غير ان اخشى، لاني نفسي بريئه مما اتهم به. طيب ما علينا، المصري ما بيتحركش ليه؟ ايوب يعترف بان الله هو الخالق، سبحان الله، كويس. ايوب يحتج مره اخرى على الله. فأيوب 10:14: إن أخطأت فأنت تراقبني ولا تبرئني من إثمي، إن أذنبت فويل لي، وإن كنت بارا لأرفع رأسي، لأني ممتلئ هو أنا وناظر مذلتي، وإن شمخت برأسي تنقصني كالأسد تجدد شهودك، لماذا أخرجتني من الرحم؟ ألم يكن خيرا لو أسلمت الروح ولم ترني عين، فأكون كأني لم أكن فأنقذ. يعني هو بيعترض على الله يعني. يتهم أيوب بالذنب، علم الله وعظمته. حض أيوب على التوبة. عاوز بس أشوف هو كام إصحاح في السفر ده؟ كبير أوي، 42 سفر، يا 42 إصحاح. طب مش مشكلة، نكمله احنا بعدين. الكروبيم وسيف نار متقلب، ده انا حاطط القصة. طيب طب نكملها مرة تانية يا شيخ، ماشي. طب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.